الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، فسنتكلم اليوم إن شاء الله حول بعض أحكام صلاة التراويح حتى يكون المسلم على بصيرة وعلى بينة من هذه الصلاة التي ستكون بإذن الله تعالى في شهر رمضان، والتي يصليها المسلمون وينبغي أن يصلوها عن فقه وروية وبصيرة. وقد سبق الكلام في صحيح مسلم تفصيل ذلك، لكن لمناسبة الحال نذكر على وجه الإجمال مذاهب أهل العلم في صلاة التراويح، صلاة القيام، وماذا تكلموا في فضلها وفي عدد ركعاتها وما إلى ذلك. اتفق الفقهاء على سنية صلاة التراويح، هي عند الحنابلة والحنفية وبعض المالكية سنة مؤكدة، وهي عندهم سنة للرجال والنساء، وهي من أعلام الدين الظاهرة، هكذا قالوا، هي من أعلام الدين الظاهرة. وقد ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني بفرض، من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني دون أن يفرض عليهم صلاة التراويح أو صلاة القيام فرضا. واتفق الفقهاء على أن قوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال الخطيب الشربيني وغيره، اتفقوا على أن صلاة التراويح هي المرادة بالحديث المذكور، إنه حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، قال اتفقوا على أن صلاة التراويح هي المرادة بالحديث المذكور. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة التراويح في بعض الليالي ولم يواظب عليها، وبين عليه الصلاة والسلام العذر في ترك المواظبة. لماذا لم يواظب عليها طول الشهر؟ خشي أن تكتب عليهم فيعجزوا عنها. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، يعني في اليوم الثاني، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الثالثة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، يعني صلى بهم أول ليلة وصلى ثانية، الثالثة ما خرج إليهم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. فزاد البخاري: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وفي رواية أيضا، رواية أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الأولى والثانية والثالثة إلى أن قال الخامسة، فلما كانت قال: لم يخرج إلينا عليه الصلاة والسلام. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول، أبو عبيدة هذه المرة الله يسلم، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، يعني حتى خفنا أن لا ندرك السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح وواظب الخلفاء الراشدون والمسلمون من زمن عمر رضي الله عنه وارضاه على صلاة التراويح جماعة، وكان عمر رضي الله عنه هو الذي جمع الناس فيها على إمام واحد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم ليلة ليلتين الثالثة ولم يخرج إليهم بعد ذلك، لكن عمر رضي الله عنه وارضاه في وقته رأى أنه من المصلحة أن يجمع الناس كل يوم على صلاة التراويح. يقول عبد الرحمن بن عبد القاري: خرجت مع عمر الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يعني واحد يصلي وحده، أو واحد يصلي خلف ثلاثة أربعة. قال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، يعني لو اجتمع هؤلاء على قارئ واحد، على إمام يؤمهم في هذه الصلاة، لكان أمثل، يعني لكان أفضل. وأبو بكر كذلك ماذا فعل؟ أبو بكر على الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجمع الناس طول الشهر. فأبو بكر أيضا ما جمع الناس على صلاة التراويح، الناس كانوا في المسجد يأتي يصلي العشاء ويبقى، هذا يتنفل يصلي وذاك يصلي مع إمام وذاك وهكذا، فكان الناس يصلون أوزاعا متفرقين. فعمر قال أرى لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت، عبد الرحمن بن عبد القاري يقول خرجت ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أول الليل. التي ينامون عنها يعني قيام آخر الليل أفضل من التي يقومون، أفضل من قيام أول الليل، والتي ينامون عنها آخر الليل أفضل من التي يقومون أول الليل. وكذلك يقول أسد بن عمرو ذكر عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر، قال التراويح سنة مؤكدة. فجمع عمر الخطاب رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه فصلاها جماعة، والصحابة رضي الله عنهم متوافرون من المهاجرين والأنصار، وما أحد رد على عمر بل ساعدوه ووافقوه، ما قالوا يا عمر أحدثت في دين الله، النبي ما جمع الناس إلا يوما أو يومين، ما جمعهم طيلة الشهر أنت جمع الناس، لا وافقوه. فكان بمثابة الإجماع من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء الفقهاء إلى التراويح وإلى فضلها بين الصلوات، قال المالكية التراويح من النوافل المؤكدة، من النوافل المؤكدة. الشافعي يقولون التطوع قسمان، قسم تسن له الجماعة وهو أفضل مما لا تسن له الجماعة لتأكده بسنها له، يعني التراويح تسن له الجماعة فقال هذا أفضل من غيرها. قال وله مراتب، فأفضله العيدان ثم الكسوف للشمس ثم الخسوف للقمر ثم الاستسقاء ثم التراويح. فعند الشافعية أفضلية السنن المؤكدة أفضلها العيدان ثم الكسوف للشمس ثم الخسوف للقمر ثم صلاة الاستسقاء ثم صلاة التراويح. وقالوا الأصح أن الرواتب وهي التابعة للفرائض أفضل من التراويح. قال وإن سن لها الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الرواتب دون التراويح، كانوا يقول السنن الرواتب المرتبطة بالصلاة أفضل من صلاة التراويح، لأن السنن الرواتب النبي واظب عليها وما تركها بخلاف التراويح فقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي. وكذلك قال الحنابل، الحنابل قالوا أفضل صلاة تطوع ما سن أن يصلى جماعة، لأنه أشبه بالفرائض. أفضل أنواع التطوع ما كانت فيه السنة أن تصلى جماعة، مثل الخسوف، الاستسقاء، التراويح، السنة أن تصلى جماعة، السنة أن تصلى جماعة. ولما تكلم العلماء عن تاريخ شروع صلاة التراويح، جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد، قالوا كان ذلك في السنة 14 من الهجرة، لنحو سنتين خلتا من خلافته، يعني ما فعل هذا أول سنة ولا السنة الثانية، السنة الثانية من خلافته في السنة 14 من الهجرة في رمضان الثاني من خلافة عمر، عمر رضي الله عنه جمع الناس على هذه الهيئة، عمر رضي الله عنه جمع الناس على هذه الهيئة. طيب النية في صلاة التراويح أي نية ننوي؟ أي نية ننوي؟ نية صلاة القيام. والحنابلة قالوا يندب، يعني يسن في كل ركعتين، في كل ركعتين من التراويح أن ينوي، فيقول سرا يعني في نفسه دون أن يتلفظ أصلي ركعتين من التراويح المسنونة من قيام رمضان. قال الحنابلة يندب في كل ركعتين من التراويح أن ينوي فيقول سرا، يعني في كل ركعتين أن ينوي سرا في نفسه أصلي ركعتين من التراويح دون أن يتكلم من المسنونة أو من قيام رمضان. فهذه هي النية التي ينويها، والأحسن تعيين النية عند كل ركعتين، ليس عند بداية التراويح كاملة، عند كل ركعتين من التراويح أن ينوي هذه النية، أصلي ركعتين من التراويح، هذا في داخله، في داخل قلبه. طيب، ركعات التراويح كم هي؟ كم عدد ركعات التراويح؟ قال الإمام السيوطي رحمه الله: الذي وردت في الأحاديث الصحيحة والحسام الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه من غير تخصيص بعدد، دون التخصيص بعدد. قال: ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 20 ركعة، وإنما صلى ليالي صلاة لم يذكر عددها، ثم تأخر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة مطلقة. طب كم عدد الركعة؟ ذهب الأحناف والشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أن التراويح 20 ركعة، يعني هذا القول قول الأئمة الأحناف، قول الشافعية، قول الحنابلة، قول بعض المالكية أن التراويح 20 ركعة. ولما ذكروه عن يزيد بن رومان والبيهقي، وذكروا أسانيد تعدد هذا، أن عمر بن الخطاب جمع رضي الله عنه الناس على 20 ركعة، وكان يوتر بهم أبي بن كعب بعد ذلك ب3 ركعات. قال الإمام الكاساني: قال: ولم ينكر عليه أحد، فيكون إجماعا منهم على ذلك. حتى قال الدسوقي رحمه الله: كان عليه عمل الصحابة والتابعين. قال ابن عابدين: عليه عمل الناس شرقا وغربا، عليه عمل الناس شرقا وغربا. قال الإمام علي السنهوري رحمه الله: هو الذي عليه عمل الناس واستمر إلى زماننا في سائر الأمصار، في سائر الأمصار. قال الحنابلة: وهذا في مظنة الشهرة بحضرة الصحابة. قال: فكان إجماعا، فكان إجماعا. انظروا ماذا قال الأئمة. طبعا شوف الناس لما تكلموا الآن منطق 20 ركعة وكذا، بأي شيء بدأوا يتكلمون؟ بالعواطف. لكن لو رجعنا إلى نصوص الأئمة الأربعة ماذا قالوا في 20 ركعة؟ ابن عبدي يقول: عليه عمل الناس شرقا وغربا، يعني أمة الإسلام قديما من قديم وهم يصلون 20 ركعة. الأئمة الأربعة: لأن صلاة التراويح 20 ركعة، عليه عمل الناس شرقا وغربا، عليه عمل الناس. قال: واستمر إلى زماننا في سائر البلدان. حنابل يقول: فكان إجماعا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أمر الناس أن يصلوا، أمر أبي بن كعب أن يصلي بهم 20 ركعة. قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان ب20 ركعة، كانوا يقومون بشهر رمضان ب20 ركعة. المالكية قلنا إحنا بعض المالكية 20، المالكية قالوا: القيام في رمضان 20 ركعة أو 36 ركعة، كل ذلك واسع جائز. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم أرضهم يقومون في زمن عمر 20 ركعة ثم يوترون ب3، ثم صلوا في زمن عمر بن عبد العزيز 36 ركعة غير الشفع والوتر. في زمن عمر بن عبد العزيز صلوا 36 ركعة غير الشفع والوتر. حتى الإمام الشافعي يقول الشافعية: ولأهل المدينة فعلها 36، كانوا يصلونها 36 ركعة. شوف الحنابلة ماذا قالوا: لا ينقص من 20 ركعة ولا بأس بالزيادة عليها. الحنابلة قالوا: لا ينقص من 20 ركعة ولا بأس بالزيادة عليها. قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي. وكان عبد الرحمن بن الأسود يقوم ب40 ركعة ويوتر بعدها ب7. يقول أحمد عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي، كثيرا يركع ويركع. وكان عبد الرحمن الأسود رحمه الله يقوم ب40 ركعة ويوتر بعدها ب7 ركعات، ويوتر بعدها ب7 ركعات. الآن الأئمة، انظرها فعل الأمة على مر التاريخ، يعني هذا الفعل ليس جديدا، لأن بعض الناس أراد أن ينطلق من منطلق الفهمي هو، يقول لك شو هذا جابوا دين جديد 20 ركعة، هذا دين جديد. فرق بين أن تصلي أنت ركعتين أو 4 ركعات أو 8 ركعات، أو أن تقول إنه 20 ركعة ليس من دين الله. يا أخي بدنفر الناس من الدين أصلا، هؤلاء ما بدهم الناس صلوا في المساجد يا شيخ. هذا عليه عمل أمة الإسلام، أمة الإسلام بأكملها، وغالب بلدان المسلمين يصلون 20 ركعة الآن. الأحناف يصلون 20 ركعة، بلاد الهند والسند ملايين المسلمين يصلون 20 ركعة، بلاد كذلك تركيا يصلون 20 ركعة، المغاربة بلاد المغرب مالكية يصلون 20 ركعة ويترون ب3. فعمل أمة الإسلام، مش نحن الآن، عمل عليه أمة الإسلام هكذا يفعلون. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من أحسن التقريرات التي قررها، قال رحمه الله: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين. قال: فإن كان فيهم احتمال لطول قيام فالقيام ب10 ركعات و3 بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره، قال هو الأفضل. يعني إذا بتحملوا طول القيام، يعني إذا سيكون القيام طويلا، صلوا 10 ركعات و3 وتر. قال: وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام ب20 هو الأفضل. إذا كان لو يحتملون طول القيام فالقيام ب20 هو الأفضل. قال: وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين. قال: فإنه وسط بين 10 وبين 40، وإن قام ب40 وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره على هذا. ثم قال: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقف، يعني جاء وقت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد عدد ركعات معينة لا يزاد فيها ولا ينقص منه، قال فقد أخطأ، يعني فقد أخطأ وخالف فهمه فهم السلف السابقين. فهم السلف أيها الإخوة كان على ذلك، أن السلف كانوا يرون مشروعية الزيادة، فذلك لا نستطيع أن نهدر قول عمر بن الخطاب، قول علي بن أبي طالب، قول أبي بن كعب، تميم الداري، عطاء ابن أبي مليكة، عبد الرحمن بن أسود، عمر بن عبد العزيز، أبان بن عثمان، سفيان الثوري، ابن المبارك، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، أحمد ابن قدامة، أهل الرأي، ابن المفلح، ابن عبد البر، ابن حجر، ابن البغوي، ابن تيمية، أمة على مر الزمان كلهم يقولون يجوز هؤلاء السلف يقولون يجوز الزيادة على 11 ركعة، كلهم يقولون الزيادة جائزة ولا بأس بذلك. ويجمع أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن كثرة الركعات كانت عوضا عن طول القيام، فإذا أطال القيام قلل الركعات، وإذا أقل القيام كثر الركعات. فهو بين أمرين، إما أن يطيل القيام ويخف الركعات، وإما يعني يقلل عدد الركعات، وإما أن يقل القيام ويطيل الركعات ويكثر الركعات، يعني ويكثر الركعات. والإسناد أيها الإخوة صحيح ثابت عن عمر، صححه النووي وصححه العراقي والسيوطي وابن تيمية وغير واحد من أهل العلم، صححوا أن عمر أمر بصلاة 20 ركعة و3 ركعات كان يوتر بها كذلك أبي بن كعب. كان أبي بن كعب يصلي في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر ب3. هذا إسناد صحيح. فبعض الناس يقول لا، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. انظروا الآن بعض الناس عندهم مغالطة في هذا الفهم، خير الهدي هدي محمد. النبي كيف كان يقول؟ عائشة تقول ما زاد عن 11 ركعة. طب هذا الحديث له فهم، تكلمنا عنه صحيح مسلم، هل لا يجوز الزيادة؟ هي توضح أن النبي ما زاد عن 11 ركعة، لكن أنهدر فهم عمر رضي الله عنه لحديث عائشة، أنهدر فهم أبي بن كعب لحديث عائشة، أنهدر فهم تميم الداري لحديث عائشة، فهم علي بن أبي طالب لحديث عائشة. يعني نحن نفهم من حديث عائشة أنه لا نزيد عن 11 ركعة، وعمر فهم أن الزيادة تجوز ونجمع الناس عليها، وعلي فهم أن الزيادة تجوز ونجمع الناس عليها، وتميم فهم أن الزيادة تجوز ونجمع الناس عليها. فنحن هل فهمنا لحديث عائشة أعظم من فهم عمر الخطاب؟ عمر الخطاب هو الذي جمع الناس على 20 ركعة، فكان فهمه للحديث حجة، وهذا الذي يقال فهم سلف الأمة، فهمه سلف الأمة، ففهم عمر حجة. فيأتي يقول لك لا، نحن نتبع الرسول لا نتبع عمر، هكذا يقولون، نتبع الرسول ولا نتبع عمر. إن كنت تتبع الرسول ولا تتبع عمر، إذن صلي كما صلى الرسول 3 ليالي، ولا تصلي كما صلى عمر جمع الناس 30 ليلة، وهو لا يفعل. يعني ما في أحد بيصلي يقول أنا بدي أصلي 3 أيام فقط التراويح، بدي أتبع السنة وثم أترك صلاة القيام بعدك، لا، هو يقول مشروع طول الشهر. وعمر جمع الناس، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عمر جمع الناس إذا وصلاها بالناس أبي بن كعب طول الشهر، واستمر عمل الأمة على ذلك. ونقول نفس الشيء، عمر جمع الناس على 20 ركعة، وصلها بعد ذلك المسلمون 20 ركعة، وصلها من بعدهم ومن بعدهم إلى أن وصلنا لهذا الزمان، وصلها جمع أمة الإسلام صلوها 20 ركعة. فليس هذا الفهم جديدا على الدين، يقول لك بحدث دين جديد، لا، افهم دينك يا أخي، واعرف مذاهب العلماء، واعرف ما يصح وما لا. لو صليت صلاة القيام التراويح 2 ركعة جاز ذلك جزاك الله خيرا، 4 ركعات جزاك الله خيرا. لكن عمل الأئمة السابقين كيف كانوا يفعلون؟ عمل المذاهب 4 ماذا يفعلون؟ على أنهم يصلون 20 ركعة، هكذا كانوا يصلون. فإن كنت أنت لا تريد، أو الأئمة مثلا اقتصروا 10 ركعة، هذا جائز، يعني لا حرج، هي صلاة قيام لا حد لأكثرها ولا حد لأقلها. صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. بل من تتبع عن أهل العلم منهم من كان يصلي 100 ركعة في اليوم والليلة، 300 ركعة. من تتبع كلام سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي في سير الصالحين وجدهم أنهم يصلوا بالليل ويزيدوا عن 20 ركعة، طبعا هذا في رمضان وغير رمضان، يزيدون عن 20 ركعة، هذا في تطوعهم النفل المطلق. فهي صلاة نافلة، هي صلاة نافلة. فالعلم أيها الإخوة يبين لنا الطريق ويوضح لنا السبيل. وطبعا لابد فعلا أن نعلي هممنا في مسألة القيام، لا أن نبقى يا إخواني، بعض الناس يأتي للقيام بالكسل، مثل ما كان درس مدارج السالكين، يعني يأتي متكاسلا أصلا، لا، هيئ نفسك. والعمل السابقين أنهم كانوا يصلون 20 ويختمون. لما الإمام أحمد رحمه الله قال له بعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان، قال ما ترى في هؤلاء؟ قال هؤلاء قوم ضعفاء، يعني أرى أن ترفق بهم، هؤلاء قوم ضعفاء أرى أن ترفق بهم. فختم بهم ليلة 27، هذا إيش رفق بهم ما شاء الله، من الرفق بهم أنه يصلي لك ختمة واحدة، لا تطول عليهم، فقط ختمة لا تطل عليهم لأنهم ضعفاء، قال صل بهم ختمة واحدة. وفي رواية قال أرى أن يختم الإمام ليلة 27، قال بعضهم لأحمد قال إنهم لا يرضون، يعني من الإطالة، قال لا رضوا، قال لا رضوا، رضوا ولا ما رضوا، اختم بهم. انظر كيف كانت نفسية السابقين أيها الإخوة، واستعدادهم في هذا الباب، وحبهم للقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما، وهذا بإسناد صحيح، لما كان عمر أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم بالناس شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين في ركعة، كان القارئ يقرأ بالمئين في ركعة. كم المئين؟ السورة التي تحوي 100 آية أو ما يقاربها، هذه السورة تسمى المئين، فهي سور تقارب 100 آية أو هي 100 آية، يعني سورة الكهف 111 آية، يعني السور التي تقارب 100 أو كان كم ركعة يقرأها؟ ركعة واحدة، والله أعلم، لو شيخ يسويها غير يضربه يروح على المستشفى طوالي بعد الصلاة، ركعة واحدة، ما أظنش يكمل ركعة الثانية الشيخ، ركعة واحدة يقرؤون بالمئين. قالوا حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، يعتمدون على العصي من طول القيام. قال وما كنا ننصرف إلا عند فروع الفجر، وهذا إسناده صحيح، إلا عند فروع الفجر يعني قبيل صلاة الفجر، حتى نعجل أهلنا بالفلاح، نعجل أهلنا بالسحور. كنا ننصرف من صلاة القيام نعجل، دل ذلك أنهم كانوا يطيلون، يعني نهيئ أنفسنا أيها الإخوة، هو شهر واحد، نهيئ أنفسنا، لا نخاف من مسألة 20 ركعة أو 11 ركعة أو كذا، لا نخاف من هذه المسألة. هذه طول القيام وجع الركب يا إخواني له أثر بإذن الله على نور القلب، وجع الركب نور في القلب، طول القيام يخفف عليك بإذن الله طول الحساب يوم القيامة، يخفف عليك طول الحساب. احنا تعودنا دائما صلاة خفيفة درس خفيف، حتى واحد مرة المشايخ قال ليش مقدمة المشايخ يا إخواني في أي درس يا أيها الإخوة درس ولا نطيل عليكم، هاي المقدمة الدائمة ولا نطيل عليكم، لا قال من نقعد مرة وقول استنوا يا جماعة بدنا نجلس الدرس وبدنا نطيل عليكم كمان، يعني ليش دائما المقدمة تعودنا صلاة خفيفة لا نطيل عليكم، لا لماذا تعودنا هكذا الدين، يعني الدين دون إطالة، الدرس دائما خفيف، لا خلينا مرة نصلي ونتعب من القيام، خلينا آخر الشهر يصير عندك شهادة وجع ركب لأجل الله عز وجل، أخذت هذه الشهادة من آخر شهر رمضان إنه ركبك وجعت لأجل الله، ما هو ياما تعبنا أيها الإخوة ووقفنا لأجل دنيانا ياما كثيرا، والواحد تعب وهاجر وسافر لأجل دنياه ووقف أيها الإخوة يتعب من يكدنا الفجر إلى المساء تعب، خلي تعب لأجل الدين قليلا ولا بأس، أقول من صلى 11 ركعة لا بأس ولا حرج، وطبق ما كان عليه أيضا من السنة جاز ذلك، لكن أن ينكر الناس يصبح سامحوني أيها الإخوة يصبح كلام عن 20 ركعة موضع استهزاء حتى عند عامة الناس، حتى الأئمة لا يريدون أن يصلوا 20 ركعة 11 ركعة جزاهم الله خير بارك الله فيهم، لكن يصبح هذا موضع استهزاء عند عامة الناس، أن الناس يستهزئوا مسألة 20 ركعة وبنفر الناس من الدين، يا أخي 20 ركعة عمر أمر الناس يصلوها والأمة كلها على مثل هذا، هذا أمر ليس محدثا في الدين، ليس بدعة، لكن ينبغي أن نفهم أنه هذا من الدين، ومن صلى صلى ومن لم يصلي فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. وذلك قالوا قيام رمضان هو روح الصيام، كانوا يقولون قيام رمضان روح الصيام، أنت عندك روح الصيام في النهار القيام بالليل. وتكلم العلماء في مسألة أختم بها، هل الأفضل القيام جماعة أو القيام منفردا؟ الجمهور أن التراويح في الجماعة أفضل من صلاة الرجل منفردا، أفضل جمهور أهل العلم على هذا، كان علي بن أبي طالب يأمر الناس بقيام رمضان فيجعل للرجال إماما وللنساء إماما، هكذا كان يفعل، كان مكحول يقوم بالناس فيصلي بصلاتهم ويوتر بوترهم، كان سويد بن غفلة يقوم في رمضان رحمه الله ويصلي بالناس، وكان ابن 120 سنة 120 سنة إمام 120 سنة، كان أبو إسحاق السبيعي قد كبر سنه جاوز 90 وكان يوقفوه، قال كبرت كان يقيموه، قال كبرت كنت أصلي بكذا وكذا في الليل، أما الآن فلا أستطيع أن أقوم إلا بالبقرة وآل عمران، ما أستطيع الآن من ظهري بوجعني ما أقدرش، بس سورة البقرة وآل عمران من طول القيام يقيموه أيها الإخوة. على هذا كان عبد الله بن معقل يؤم الناس في رمضان، فكان في الصف المقدم له رجل يلقنه إذا تعايا، يعني إذا أغلق عليه، فلذلك الأفضل أن يصلي مع الناس. أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع يؤخر القيام عن التراويح إلى آخر الليل، قال سنة المسلمين أحب إلي، يعني قال أنا بديش أقوم مع الناس أول الليل لأنه معلوم أنه قيام آخر الليل أفضل، قال أنا بدي أروح أصلي عشاء وأروح أنام وبقوم آخر الليل وحدي، ما رأيك يا إمام؟ هذا السؤال للإمام أحمد، قال سنة المسلمين أحب إلي، يعني أن تقوم مع الناس أحب إلي؟ قال قلت لأحمد الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام رمضان؟ قال يعجبني أن يصلي في الجماعة يحيي السنة، يعجبني أن يصلي في الجماعة يحيي السنة. فقول جمهور العلماء أن صلاة التراويح جماعة أفضل. طب لو واحد صلى في بيته جاز، يعني هذا جائز. لو واحد صلى جزءا معنا، يعني قسم من الصلاة معنا وقسم صلى في بيته، يجوز. سعيد بن جبير كان يصلي لنفسه في المسجد والإمام يصلي بالناس، كان الإمام يصلي بالناس وهو يصلي وحده وكان حافظا. كان ابن أبي مليكة يصلي في رمضان خلف المقام والناس بعد في سائر المسجد من مصل وطائف بالبيت، يعني هو يصلي وحده والناس يعني يصلون صلاة القيام، هو يصلي وحده. فاختار بعض الأئمة أن يصلي وحده، يصلي وحده. بل الليث بن سعد ذهب إلى هذا القول، ونقله الحافظ أيضا ابن حجر، أن عمر الذي جمع الناس على صلاة التراويح ما كان يقوم مع الناس. قال الليث ما بلغنا أن عمر وعثمان كان يقومان مع الناس في المسجد، يعني كان يصلي وحده. وفعل عمر قال فخرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال الحافظ بن حجر فيه إشعار أن عمر كان لا يواظب على الصلاة معهم، وكأنه كان يرى، شوف ابن حجر يقول، الصلاة في بيته ولا سيما في آخر الليل أفضل. فعمر رضي الله عنه جمع الناس صحيح، لكن كان عمر يرى أن يصلي بالناس، أن يصلي معهم أياما وأن يصلي وحده أحيانا. أنا أقول المسلم يجمع حقيقة، يعني نحن تعودنا دائما جماعة جماعة، حتى في مسجدنا كنا نقوم أول الليل وآخر الليل، إذا ما قمنا آخر الليل خلاص واحد ما يقوم مطلقا. لا يا أخي، أصلا صلاة التراويح جماعة حتى تعودك على القيام منفردا. بعض الناس عنده القيام رمضان آخر ليل من رمضان بودع القيام للسنة القادمة، لا، هي أصلا صلاة القيام حتى تعودك أن تقوم طول السنة مش رمضان فقط. فتعود، لو صليت مع الإمام مثلا 8 ركعات وانصرفت إلى بيتك وصليت آخر الليل جاز، أو صليت 20 على ما قررنا يجوز زيادة كما تريد، وصليت آخر الليل 2 ركعات 4 ركعات وحدك، صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، هذه بعض الأحكام، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يسلمنا لرمضان وأن يسلم رمضان لنا، وأن يوفقنا وإياكم للصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.